قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. إخوتي وأخواتي، أبنائي وبناتي، أسأل الله عز وجل في بداية هذه الحلقة أن يثبت قلوبنا على دينه. وأذكر دائما بهذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد عن شداد بن أوس الثقفي رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنز الناس الذهب والفضة، يعني إذا تكالبوا على الدنيا، فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بداية أذكر بالحديث الذي تعرضت له في المرة السابقة، أعني حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، الذي راه الطبراني بإسناد حسنه الحافظ وحسنه العلامة الألباني، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاح أول هذه الأمة بالزهادة واليقين، بالزهادة واليقين، وهلاك آخرها بالبخل والأمل، بالبخل والأمل. صلاح أول هذه الأمة بالزهادة واليقين. والزهد كما ذكرت في موطن سابق إنما يكون بثلاثة أمور، ومن شاء فليراجع في ذلك كتاب جامع العلوم والحكم عند حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الذي أخرجه ابن ماجة بإسناد حسن، أن رجلا قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله، يبقى هذا عامل من عوامل تحصيل محبة الله عز وجل، الزهد في الدنيا. وهذا من هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي قال: ما لي مال الدنيا، إنما مثلي ومثلها كمثل رجل استظل تحت شجرة أو تحت ظل شجرة ثم راح وتركها، راح وتركها. وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تعدن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، شربة الماء، لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة، جناح البعوضة الشفاف الذي لا يزن شيئا، لو كانت تعدل عند الله، يعني معنى هذا أن الدنيا أقل عند الله عز وجل من جناح البعوضة. نراجع في جامع الأمة الحكم عند هذا الحديث قول من قال الزهد. طبعا شيخ الإسلام رحمه الله يقول ليس الزهد بلبس المقطع من الثياب وأكل الجاف من الخبز، ليس بهجر عمارة الأرض يا جماعة، لا، الزهد إنما يكون بثلاثة أمور. الأمر الأول أن تكون أوثق بما في يد الله عز وجل منك بما في يدك، عندك ثقة بالله تبارك وتعالى، حتى الذي في يدك أنت لا تثق أنه لك. نحن نقول في أمثالنا تبقى في إيدك وتقسم لغيرك، لكن رزقك الذي هو رزقك فعلا لابد أن تكون واثقا منه. من أحسن ما يحضرني في هذا المقام كلام أبي حازم سلمة بن دينار رحمه الله، لما قيل له ما مالك؟ قال لي مالان، الثقة بما في يد الله عز وجل واليأس مما في أيدي الناس. الثقة بما في يد الله عز وجل واليأس مما في أيدي الناس. فقيل له أما تخشى الفقر؟ قال أنا أخشى الفقر، ومولاي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. أن تكون أوثق بما في يد الله عز وجل منك بما في يدك. نمرة اثنين، أن يكون مادحك وذامك في الحق سواء، يستوي المادح مع الذام، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أمرين. الأمر الأول أن ذلك الزاهد يكون فرحا بأن الله عز وجل هداه ووفقه للحق، إذ أن الهداية بيد الله تبارك وتعالى، ففرحه بالهداية للحق والصواب يملأ عليه جوانحه، فلا يلتفت إلى مدح المادح ولا إلى ذم الذام. الهداية بيد الله تبارك وتعالى. في سورة الكهف، ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، في آية أخرى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهذا الخليل إبراهيم عليه السلام يقول قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. وروى الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وروى الخمسة أعني أحمد وأصحاب السنن عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولها في قنوت الوتر، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، الحديث الهداية. وفي حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه مسلم وقال الإمام أحمد هو أشرف حديث رواه الشاميون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فالهداية بيد الله تبارك وتعالى، وهذه أعظم النعم. فكون إن الإنسان يوفق للعمل لله عز وجل ويذيقه الله عز وجل حلاوة العمل له تبارك وتعالى، هذا يعني إيه يشغله عن أي شيء آخر. فالهداية أعظم النعم، الهداية للحق والصواب، يليها الثبات على هذا الحق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الثبات. روى الإمام أحمد وابن ماجة عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قلب إلا وهو معلق بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه، والعياذ بالله. في زيادة ابن ماجة اللهم يا مقلب القلوب، أو قال يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نعود إلى الحديث برواية أحمد وابن ماجة ما من قلب إلا وهو معلق بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. والميزان بيد الرحمن، الميزان ليس بيد أي أحد، والميزان بيد الرحمن، يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. أنا سأدخل بكلام اعتراضي، وهذا الكلام كان حقي أن أذكره في أول الحلقة. هناك شاب أحمد سيد جبريل، الشهير بأحمد جبريل، هذا الشاب في 37 من عمره، وعلى حسب ما نقل إليه كان شابا مستقيما جدا، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. هذا الشاب انقلبت به السيارة فتوفي عن 4 بنات أكبرهن في المرحلة الابتدائية، في أولى ابتدائي. فأسأل الله العلي الأعلى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر له ويرحمه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، اللهم أكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب، ونقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسله من خطاياه بالثلج والماء والبرد. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب النار ومن فتنة القبر وعذاب القبر. اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم أجر أهله في مصيبتهم، واخلف عليهم خيرا منها. اللهم اخلفه في أمه وفي زوجه وفي بناته بخير. اللهم أجرهم في مصيبتهم واخلف عليهم خيرا منها، وأحسن عزاءهم يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هكذا يأتي الموت في لحظة واحدة. أنا يعني هل كان يشعر أن هذه هي نهايته في اللحظة التي ركب فيها سيارته وسافر؟ هل كان يشعر أن النهاية في هذه اللحظة؟ أبدا. الموت يا جماعة لا يدري أحدنا متى يكون الأجل، فينبغي على كل واحد منا أن يكون ثابتا، وأن يسأل الله عز وجل الثبات في كل لحظات حياته إلى أن يلقاه، وأن يعمل خادما عند سيده فقط، لا يعمل خادما عند أحد أبدا، ويخدم سيده فقط سبحانه وتعالى جل شأنه. فنعود إلى ما كنا قد بدأناه، الهداية والثبات على هذا الهدى حتى يلقى الله عز وجل، تحقيقا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الأمر الثاني، لماذا يستوي مادحه وذمه ما دام وفق للحق؟ الأمر الثاني أنه يدل على أن ذلك العامل الذي هداه الله إلى الحق لا يلتفت إلى الناس، لا يلتفت إلى الناس، وهذا هو معنى الإخلاص، أن يعمل الإنسان العمل يبتغي به وجه الله تبارك وتعالى، أن يكون مادحك وذامك في الحق سواء. نمر 3، أن تكون بحيث ينطبق عليك قوله تبارك وتعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الآية دي ما الذي قبلها؟ وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، يعني كل شيء بقدر. فيبقى الإنسان عنده رضا بقضاء الله تبارك وتعالى، الرضا بقضاء الله، وهذا من التوكل عليه عز وجل. قال بشر الحافي رحمه الله: يقول أحدهم توكلت على الله، يكذب على الله، لو كان متوكلا على الله لرضي بقضائه. والذي يقود، أكبر عامل يقود الإنسان إلى الزهد في الدنيا، قصر الأمل، قصر الأمل، كما ذكر الحافظ في الفتح: من قصر أمله زهد، زهد من قصر امله يعني يبقى مش عارف ممكن يموت كمان شويه. قال وقال بعض السلف من قصر امله قل همه وتنور قلبه وزهد لانه اذا تذكر الموت اجتهد في الطاعه ورضي بالقليل. قالوا ويتولد عن طول الامل الرغبه في الدنيا والنسيان بالاخره، الرغبه الكسل عن الطاعه والتسويف بالتوبه والرغبه في الدنيا والنسيان للاخره والقسوه في القلب. والقسوه في القلب يبقى الزهد في الدنيا. صلاح اول هذه الامه بالزهاده لا يتعلق قلبه بالدنيا. انظر في سيره النبي عليه السلام وفي سيره اصحابه الكرام كيف كان عيشهم، كيف كانوا يواجهون الامور الطارئه والمصاعب والفتن التي تجابههم، كيف كان حالهم مع الدنيا. انا تعرضت لعده احاديث تصف حال النبي عليه الصلاه والسلام وحال اصحابه الكرام، حتى من اغناه الله منهم يخاف ان يكون هذا من باب تعجيل الحسنات له في الدنيا. عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري انه قرب اليه طعام وكان صائما، المفروض بقى الصائم ده ياكل، فنظر الى طعامه وقال قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، وما ترك الا نمره اذا غطي بها راسه بدت رجلاه واذا غطي بها رجلاه بدا راسه، وقتل حمزة وكان خيرا مني، ونحن نخشى أن تكون حسناتنا قد عجلت إلينا. فجعل يبكي يقول الراوي فما امتدت يده إلى الطعام. عبة بن غزوان يتحسر على الأيام التي صاحب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم شرف العيش الذي تعرضوا له في صحيح مسلم عنه وكان أميرا على البصرة، أنه يخطب هذه الخطبة وكان أميرا على البصرة. فحمد الله أثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم أي بانتهاء، وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصبها صاحبها. صبابة يعني القطرات الماء التي توجد في قاع الإناء وتحتاج إلى إمالته مدة طويلة. إن الدنيا قد آذنت بصرم أي بانتهاء، وولت حذاء يعني صراعا ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصبها صاحبها وأنتم منقلون عنها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. فلقد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما ما يدرك لها قعرا والله لتملأن. أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصارع الجنة مسيرة 40 يوما للراكب، ولا يأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام. ولقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، يأكلون ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا. فالتقطت بردة حتى البطانة واقعة فشققتها نصفين فأتزرت بنصفها وأتزر سعد بن مالك بنصفها. سعد بن مالك بن سنان بن أبي وقاص أحد العشرة رضي الله تعالى عنهم جميعا. ثم صرنا اليوم وما منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله من أن أكون في نفسي عظيمة وعند الله صغيرة وأستغفر الله. هذه خطبته يتحسر على الأيام التي صاحب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم ما كان فيها من شدة العيش، والآن صار أميرا على مصر من الأمصار. يعني في حال الغنى هو خائف كخباب بن الأرت أيضا. هذا هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. صلاح أول هذه الأمة بالزهادة واليقين. وقد روى الطبراني بإسناد حسن، حسنه الحافظ وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان، والصبر نصف الإيمان. اليقين راجع القاموس المحيط، يقن أي علم وتحقق، اليقين إزاحة الشك، يعني العلم الذي لا يخالطه شك، العلم الجازم الذي لا يخالطه شك. كان الإنسان عالما بهذه الطريقة، العلم الجازم يجعله يتعامل مع آية القرآن على أنها واقع فعلا محقق، وكذلك مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف لما ربنا سبحانه وتعالى نزل قوله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، روى الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، كان أبو طلحة الأنصاري أكثر الأنصار مالا من نخل، وكان أحب ماله إليه حائط يقال له بيرحاء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل ذلك الحائط فيشرب من ماء بارد فيه. فلما نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد نزلت عليك هذه الآية، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإني خرجت منها لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. آدي حديث مع موقف من آية، شوف موقف من حديث في صحيح مسلم عن أنس بن مالك أيضا رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر لما رأى المشركين قال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقام إليه عمير بن الحمام رضي الله تعالى عنه فقال: عرضها السماوات والأرض، بخن بخن يا رسول الله. بخن هذه تقال للتعجب، وتقال أيضا للاستنكار، فلذلك قال له صلى الله عليه وسلم: ما حملك على قولك بخن بخن؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها، إلا رجاء أن أكون من أهلها. فأخرج جرابا له فيه تمرات، أراد أن يأكل من التمر، ثم نظر إلى جرابي هذا قال: لئن أنا حييت حتى آكل هذه التمرات إنها إذا لحياة طويلة. فألقى بالتمرات ودخل فقاتل حتى قتل. هذا حديث عن أنس أيضا رضي الله تعالى عنه. حديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه رواه الإمام مسلم أن أبا موسى الأشعري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتمنوا لقاء العدو، وسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. فقام إليه رجل كان يجلس مع أصحابه وكان رف الهيئة، فقال له: أنشدك الله، أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، سمعته أذناي ووعاه قلبي. فعمد الرجل إلى جفن سيفه، الجلاب بتاع سيفه، فكسره، ثم ذهب إلى أصحابه فقال لهم: أقرأ عليكم السلام، ودخل إلى ساحة الوغى فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. لا ندري من هذا الرجل، لكن هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم يتعاملون مع آي القرآن. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، شوف المنافق لما حصل الخوف، هناك أناس دينهم ليس غاليا عليهم، المهم تحصيل المصالح الدنيوية من مال أو جاه أو منصب أو امرأة أو أي شيء، أي عرض من أعراض الدنيا والعياذ بالله. شوف لما تعرض المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لاختبار شديد، امتحان، ابتلاء: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار. شوف زاغت الأبصار يعني الإنسان من شدة الخوف عينيه بتدور. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. قلبها يقفز من 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 داخله من جوفه من جوفه. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا زلزالا شديدا. لا إله إلا الله. أول ما حصل الزلزال ده وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. منتهى السفالة والانحطاط والكفر مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قال فريق من طب وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة. يعني كذبة يكذبون على الله عز وجل وعلى رسوله بكذب على رسول الله السلام. وهم يبقى إذن هؤلاء لا يؤمنون بأن الله عز وجل يعلم خبيئتهم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. شوف بقى الآل بعدها ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. يعني هؤلاء دينهم ليس غاليا عليهم. عند أي بارقة خوف أو فزعة مستعد لأن يتخلى عن دينه كله والعياذ بالله. ليس دينه غاليا عليه يدفع في سبيله الغالي والرخيص لا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. يسيب الإيمان على طول ويأخذ ويدخل إلى الإيه؟ إلى الكفر والعياذ بالله. يعني هذا ينطبق عليه قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف. شاف الحرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه يقع على طول في الهاوية انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. لكن متى يحفظ المنافق عهدا؟ شوف أهل الإيمان ولما رأى المؤمنون الأحزاب هذا محل الشاهد. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قال ابن عباس رضي الله عنهما هي الآية التي وردت في البقرة. يعني لما رأى المؤمنون الأحزاب تذكروا وتيقنوا من قول الله تبارك وتعالى أم حسبتم أنت فاكر أن أنت هتدخل الجنة ببلاش أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ألا إن نصر الله قريب. يعني لما تشتد المحن وتشتد الظلمات والسواد ويطغى الطاغي اعلم أن الفرج سيأتي عما قريب. وهذا ما حدث للنظام السابق ويحدث لجميع طواغيت الأرض. إذا اشتد الطغيان فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. هكذا كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله تعالى عنه لما النبي عليه السلام خرج أصلا يريد عير قريش التي كانت مع أبي سفيان وهو قادم من الشام ما أراد قتالا وإنما أراد عير قريش لأن قريشا استولت على أموال المهاجرين التي تركوها وراءهم بمكة لا كما يقول المستشرقون لعنة الله عليهم إن الرسول عليه السلام كان قاطع طريق سفلة. لكن كان أبو سفيان قد أرسل يطلب نجدة من قريش وحاذ بالعير إلى ناحية البحر ناحية الإيه؟ البحر البحر الأحمر. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وجها لوجه مع إيه؟ مع قريش وقد خرجت بصناديدها وعتادها وعددها، وهم كانوا 319 واحد رضي الله تعالى عنهم، ولم يكونوا ما كان لم يكن فيهم الا فارس واحد المقداد بن الاسود رضي الله تعالى عنه. فقال عليه الصلاه والسلام: اشيروا علي ايها الناس. فقام ابو بكر فتكلم واحسن رضي الله عنه، ثم قام عمر رضي الله عنه فتكلم واحسن، ثم قام المقداد بن الاسود رضي الله تعالى عنه فقال: والله لا نقول لك كما قال بنو اسرائيل لموسى: اذهب انت ربك فقاتلا، انا هنا قاعدون، ولكن اذهب انت ربك فقاتلا، انا معكما مقاتلون. فسر النبي صلى الله عليه وسلم لقول المقداد ودعا له، ثم قال: اشيروا علي ايها الناس، لان الذين تكلموا الى الان من المهاجرين. فلذلك قام سعد بن معاذ الانصاري رضي الله عنه وقال: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: اجل. ايوه، لان هم عاهدوه على ان يدافعوا عنه في المدينه، لم يعاهدوه على ان يخرجوا معه لقتال عدو. لكن شوف بقى الحيثيات. قال: فإنا قد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا على السمع والطاعة لك، فسر بنا حيث شئت فنحن معك، والذي بعثك بالحق لو استعرضت البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، إلى آخر مقالته. لكن شوف محل الشاهد هنا إيه. فإنا قد آمنا، إحنا بنقول إن أنت آمنا إن أنت رسول، يأتيك الخبر من السماء، وهذا هو عين ما حدث للصديق قبل ذلك لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام، إلى المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فإنا قد أمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا على السمع والطاعة لك، فسير بنا حيث شئت فنحن معك. اليقين الجازم بأن الله عز وجل لا يخلف وعده أبدا. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ان الله يدافع عن الذين امنوا، تبقى انت عارف جيدا ان ربنا سبحانه وتعالى عارف، بس ان تكون من الذين امنوا. وان جندنا لهم الغالبون، يبقى عليك ان تكون جنديا لله عز وجل وستغلب. ليس معنى ان تغلب ان تقهر عدوك وان تخضعه لارادتك، لا، الفوز اعم من ذلك. ربنا سبحانه وتعالى وضعك في الارض وقال لك لا تخرج منها الا وانت مسلما، إلا وأنت مسلم. طيب، ما دمت قد خرجت منها مسلما فقد فزت ورب الكعبة. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هي دي النقطة. ما دمت خرجت من الأرض كده صاغ سليم على الكيفية التي أرادها الله عز وجل منك، يبقى أنت فزت ورب الكعبة. شوف حرام بن ملحان، راجعوا موقعة القراء. المشركون يكلمون حرام ابن ملحان، فيتسلل احد المشركين من ورائه ويطعنه غيلة في ظهره بالرمح، طعنه بالرمح حتى انفذه، يعني دخل الرمح من الظهر طلع من البطن. ما قالوش بقى تلتني يا مجد، لا، جعل ياخذ الدم وينضح على وجهه ويقول فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. لما ربنا سبحانه يقول انا لننصر رسلنا، لننصر رسلنا، وبعد الرسل قتل، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يبقى هل ربنا أخلف وعده رسله؟ حاشا وكلا. لكن الرسول ما دام قد أدى الهدف الذي أرسل من أجله، أضاف الله عز وجل إليه مرتبة الشهادة مع مرتبة الإيه؟ مع مرتبة الرسالة. فصلاحها أول هذه الأمة كان بالزهادة واليقين. وقال الإمام مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وهلاك آخرها بالبخل والأمل. لما تنقلب المعادلة بقى، خالد بن الوليد قال: لقد جئتكم بأناس يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. ربعي بن عامر دخل لابس مرقع وداخل على رستم قائد الفرس، يقول له: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ومش لابس إيه ولا مش لابس إيه، ده راجل حامل رسالة، ده راجل حامل رسالة. رسالة أشرف رسالة، أشرف رسالة التي أرسلها الله عز وجل من السماء على رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لما ينقلب الأمر شو بقى يحصل إيه؟ روى الإمام أحمد عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكل كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. خش كده عنبر دواجن، ادخل عنبر دواجن أو كتاكيت أو ما إلى ذلك، وضع لهم طبقا فيه طعام حب، وانظر من أسفل ستجد أن المناقير كلها تحاول أن تلتقط شيئا من ذلك الطبق. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. ولذلك سأله الصحابة: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا، حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. يبقى شوف المعادلة اتغيرت ازاي. كذلك روى الإمام أبو داود بإسناد حسنه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة، بيع العينة بيع يحتال به على الربا. أدي زيد وأدي عمرو، زيد يريد من عمرو، زيد يريد من عمرو 100 جنيه، وعمرو لا تطيب نفسه بأن يعطيه 100 إلا في مقابل فائدة، لكنه لا يريد الربا فيلجأ إلى الحيلة. يقول لزيد: أعطني ساعتك ب100 جنيه وخذ 100 هي، على أن أبيع الساعة إليك ب120 تدفعها لي بعد شهر بعد شهرين. يبقى الساعة راحت ورجعت، وبقى زيد واخد 100 جنيه وعليك 120 جنيه. ده تحايل على الربا. فما ظنك بالربا الصريح؟ إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، يعني أخلدتم إلى الدنيا وتركتم الجهاد، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم، أو قال: حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى تتمسكوا بدينكم مرة أخرى. هذا قدر أكتفي به في هذا المرة، إن عندي بعض الأخبار أحب والتعليقات والمقالات أحب أن أقرأها عليكم، وأسأل الله عز وجل أن يسعفني من جهة الوقت. في شبكة خبر الأستاذ عمرو أديب عمل قال: استفتاء اليوم السابع أن 55% من القراء يؤكدون تزايد شعبية الرئيس مرسي، و44 يؤكدون عدم تزايد شعبيته، وأنا أعترف كإعلامي أنني لا أفهم الشعب المصري والشارع المصري، لأن الشارع المصري يؤيد الرئيس مرسي ونحن لا ندري. يبقى رأيك أنه شغال في وادي والشعب المصري شغال في واد آخر. يا أستاذ عمرو، ألا تراجع نفسك؟ ألا تراجع نفسك؟ أسأل الله أن يهديك. الدكتور فاروق الباز حفظه الله قال: شئتم أم أبيتم مرسي هو رئيس مصر. وأضاف الباز: إن تغييره يكون عن طريق الصندوق والانتخاب، وأي شيء غير ذلك سيتحول كل ركن في مصر إلى قانون الغاب. العالم أستاذ الدكتور فاروق الباز. صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية تعترف: مصر حطمت أهم شبكة تجسس إسرائيلية في سيناء تعمل لصالح الموساد. ده مش إنجاز؟ طيب. السفير الصيني يعلن زيادة استثمارات بلاده في مصر بقدر 60%. 60% يعني مرة ونص وأزيد كمان. الدكتور رفيق حبيب: إفشال الإسلاميين في الحكم استراتيجية حياة أو موت للعلمانيين، حتى لو أدى ذلك إلى غرق سفينة الوطن. شايف الدكتور رفيق حبيب بيقول إيه؟ إفشال الإسلاميين في الحكم استراتيجية حياة أو موت للعلمانيين، حتى لو أدى ذلك إلى غرق سفينة الوطن. جون كيري وزير خارجية أمريكا، ده مسجل صوت وصورة، ثروة مبارك في أمريكا 31.5 مليار دولار، مش جنيه، اضرب عشان تطلع الرقم بالجنيه. ثروة مبارك اللي بيقول لك ولا يوم من أيامك يا مبارك أسأل الله أن يحشرك معه، المرء مع من أحب، ولا يوم من أيامك. ثروة مبارك في أمريكا بس 31.5 مليار دولار. من الذي صرح بهذا التصريح؟ جون كيري وزير خارجية أمريكا. انخفاض العجز التجاري بنسبة 11.9% وزيادة الصادرات بنسبة 15.2%. طيب دي بس بعض الايه، بعض الاخبار. شبكة خبر بتقول بالتعاون مع ديوان المظالم وزارة الصحة تنتهي من حل 8316 شكوى في 7 اشهر. 8316 شكوى في 7 اشهر. منى مكرم عبيد، الاقباط والاحزاب المدنية تنسق مع حزب النور لرفض قانون السلطة القضائية. لا تعليق. يبقى انا مع احترامي للشيخ خالد عبد الله، لكن ليست المسألة ان احنا هنصطلح او مشكلة وتتحل، دي خيانة حقيقية، ده تلون، تلون الهدف منه افشال رئيس الدولة. شوف يا سيدي، خلينا الاول نقرأ كلام الاستاذ عصام سلطان. قال درس قانوني لمن يهمه الامر. ايه بقى الدرس القانوني ده؟ ارسل المستشار الزند انذارا على يد محضر لمجلس الشورى متضمنا الاتي. انذار على يد محضر: 1، ان نادي القضاء هو الممثل الشرعي لقضاة مصر جميعا. نادي القضاء هو الممثل الشرعي لقضاة مصر جميعا. 2، ان هناك اقتراحا بتعديل قانون السلطة القضائية تم بمن عن القضاء. يعني كان المفروض الاقتراح ده يقدم قبل ان يقدم يستشار فيه ايه؟ القضاء. طيب 3، ان مجلس الشورى لا يشرع الا اذا توافرت حالة الاستعجال والضرورة. لا ايه؟ لا يشرع، مش لا يدرس. 4، يجب اعتبار الاقتراح كأن لم يكن، ويجب عدم عرضه على المجلس او اي لجنة من لجانه. 5، يجب اصدار بيان عن المجلس يؤكد تنفيذ ما سبق. ده المجلس الشورى منتخب بالارادة الشعبية الحرة، المستشار الزند. الرد، استاذ عصام بقى سلطان بيقول انا في غاية الحرج لان الرد هذه المرة ليس مني ولكنه من ابنتي الطالبة بكلية الحقوق، بنت الاستاذ عصام سلطان حفظه الله وحفظ ابنته. 1، ان الممثل القانوني للقضاء هو المجلس القضائي الاعلى وليس اي كيان اخر، مش نادي القضاء ولا حاجة. 2، ان هناك فرق بين اقتراح القانون واقرار القانون، فالاقتراح يقدم من النائب او الحكومة او رئيس الجمهورية دون اشتراط موافقة احد، اما الاقرار فلا يجوز الا بعد اخذ رأي مجلس القضاء الاعلى. ما وصلناش لمرحلة الاقرار. 3، ان المستشار الزند اختلط عليه الامر بين الركنين اللذين يجب ان يتحقق القاضي الاداري من توافرهما للحكم بوقف تنفيذ القرار الاداري، وهما ركن الجدية والاستعجال، وبين الاختصاص الأصيل لنواب الشورى في ممارسة حق التشريع كاملا دون قيد أو شرط وفقا لنص المادة 230 من الدستور. وإن الخلط هنا وصل إلى درجة عدم التفرقة أو التمييز بين القاضي والنائب، ولا بين الحكم القضائي والنص التشريعي، فيش تمييز بين الاثنين. أربعة، إن إملاء قاضي على مجلس تشريعي بما يجب عمله وما لا يجب عمله داخل أروقة المجلس ولجانه هو إهدار لمبدأ الفصل بين السلطات. يعني أنت بتقول السلطة القضائية، طب السلطة التشريعية؟ هو إهدار لمبدأ الفصل بين السلطات الذي درسناه في السنة الأولى. للبنت بتقول كده، اللي احنا درسناه في السنة الأولى، واعتداء صارخ على السلطة التشريعية. خمسة، إنه فعلا يجب إصدار بيان عن مجلس الشورى الذي انتخبناه بإرادتنا الحرة غير المزورة، يوضح لنا فيه الخطوات والإجراءات التي سيتخذها لرد هذا الاعتداء علينا. شكرا لابنتي. المستشار الزند في مؤتمر صحفي اليوم وجه خطابا للرئيس أوباما، أنا ما أعرفش إيه مدى مشروعية الاستقواء بالخارج ومطالبة دولة أجنبية بالتدخل في شؤون مصر، لا أعرف مدى حكم هذا الأمر، أنا أتركه للقضاء. هو أقول للرئيس أوباما، إن كنت تدري ما يحدث في مصر للقضاء أو ما يحدث القضاء في مصر فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظمه. مش فاهم. قال وأمريكا التي رعت وترعى عليها أن تتحمل مسؤوليتها. تعمل إيه يا سيادة المستشار؟ تعمل إيه؟ هل في واحد من الشعب المصري يحترم نفسه يقبل هذا الكلام؟ قضاء من أجل مصر يرفضون ما قاله الزند اليوم جملة وتفصيلا. نخرج إلى فاصل ونعود مرة ثانية إن شاء الله.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، نعود إلى ما كنا قد بدأناه، وكنا توقفنا عند التصريح، أو كنت ذكرت تصريحا للأستاذة منى مكرم عبيد قالت فيه الأقباط والأحزاب المدنية تنسق مع حزب النور لرفض قانون السلطة القضائية. الأستاذ عمرو عبد الهادي يقول حزب النور يقف حائط صد مع النواب الأقباط ضد إصدار قانون استقلال القضاء. ما لهاش تفسير إلا أن من يريد القانون يهودي. الدكتور سرحان سليمان حفظه الله يقول الشيخ يونس مخيون يقول إنه وحزبه يسعى بالتنسيق مع الآخرين لمنع قانون السلطة القضائية. مش عارفين ايه حكاية مخيون ودفاعه المستميت عن الفلول والفاسدين، كأنه كان في لجنة السياسات للحزب الوطني. اصل كان في نفسه ينافس على الرئاسة القادمة ويضع الرجل المناسب في المكان المناسب. بقى دي سياسة حزب ينافس على محافظ مش على رئاسة الجمهورية. وانا اقول للدكتور سرحان سليمان ليس اللوم على الرجل، على الأستاذ الشيخ يونس، اللوم على من يملي عليه هذه المواقف. فاضل بس إيه حاجة واحدة، تصريحات. وطبعا كان فيه مقال حوار هادئ من الأستاذ أحمد سامي حفظه الله مع نادر بكار، لكن الوقت لا يتسع. عندي مقالتان في غاية الأهمية، قد أستطيع أن أقرأهما أو أن أقرأ واحدة منهما. تصريحات نادر بكار قبل إقالة خالد عالم الدين. قال ده قبل إقالة خالد عالم الدين: القضاء يجب أن يتطهر وعلينا ان نساند الرئيس في قراراته، القرار يجب ان ايه؟ ان يتطهر. وعلينا ان نساند الرئيس في قراراته. وهناك تدخل عنيف من السلطه القضائيه في السلطه التشريعيه، من السلطه الايه؟ القضائيه في السلطه التشريعيه، تدخل عنيف. وحاولوا صناعه ازمه لعرقله الجمعيه التاسيسيه. التصريح تاني، النائب العام اللي هو الجديد مستشار طلعت حفظه الله، النائب العام رجل لا غبار عليه ونشهد له بالنزاهه وفضحه لتزوير في 2005، وتعيينه يفتح للناس بارقه امل، تعيينه يفتح للناس بارقه امل. من اقواله ايضا، تقولون على مرسي اذا المحاكمات هزليه في عهده، وبالرغم من ذلك اعترض الناس على اقالته للنائب العام، وان هذا يعتبر قرارا ثوريا، وان هذا يعتبر قرارا ثوريا، عشان ما تبقاش محاكمات هزليه. القضاء لا يساعد على الاصلاح ويتدخل بشكل سافر في الحياه السياسيه. لتصريحات الاستاذ نادر، تصريحات الاستاذ نادر بكار بعد اقاله خالد عالم الدين، ليس من صالح احد استعداء السلطه القضائيه، ولا ادري سبب عداء الاخوان للقضاء، شيء غريب. تطهير القضاء يجب ان يكون عن طريق المجلس الاعلى للقضاء. الرئيس مصمم على العناد في قضيه تعيين النائب العام الحالي، مصمم على العناد. شاب كان بيقول على النائب العام قبل وبعد، التلون والعياذ بالله. الدكتور علاء صادق ربنا يحفظه، من اغلق عقله وقلبه على فكر واحد ضد مرسي وجماعته دون مراجعة او موضوعية سيندم يوما اشد الندم على تشدده وانغلاقه. انهم يحرضون لاعادة نظام مبارك. من يترحم على ايام مبارك هو مثل الرجل الذي يكره ان يعمل ويأكل بذراعه، ويسعد ويرتاح ويأكل شهدا عندما تخرج زوجته وابنته للعمل في الحرام. جزاك الله خيرا. دكتور رضا عفيفي ده استشاري امراض نساء في انجلترا، قاعد هناك، كتب مقال. سيد المستشار احمد مكي، عجبا لامرك، انتفضت وغضبت من المظاهرات التي تطالب بتطهير القضاء، ولكن لم نرى هذه الغضبة عندما تظاهر العلمانيون مرات عديدة عند دار القضاء العالي، آخرها عندما استدعي باسم يوسف للتحقيق. ولم نرى لك غضبة عندما حاصر رجال القضاء النائب العام ورفعوا عليه السلاح وأجبروه على كتابة استقالته. سيد المستشار، لم نسمع منك تعليقا على القضاة الذين قدمت ضدهم بلاغات بالرشوة. لن نسمع لك رأيا في تأخر مجلس القضاء الأعلى عن رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند للتحقيق معه فيما نسب إليه من استيلاء على الأراضي والمال العام بغير وجه حق. لم نسمع لك صوتا ولم يكن لك موقف ضد تهاني الجبالي ومخالفتها للائحة القضائية. لم نسمع منك شيئا في قضية التوريث في القضاء. لم نرى لك موقفا ضد تغول أحمد الزند ومحاولته لتسييس القضاء الذي أصبح بالفعل مسيسا. أنا أضيف إلى هذا بقى تصريح اليوم الذي يطالب فيه الرئيس أوباما بالتدخل. سامحني سيادة المستشار، لم نسمع منك إلا ترديدك لجملة واحدة، استقلال القضاء. ولكنك لم توضح ممن يستقل ولصالح من؟ الشعب. اذا كان القضاء في الماضي والحاضر اعطى الغطاء القانوني لفساد مبارك ونظامه، وهو الان يقود علنا الثورة المضادة ويحمي الفاسدين. سيدي، انتم معشر القضاء بنيتم لانفسكم صرحا وقبعتم فيه، وتعاملون انفسكم كطبقة النبلاء، هكذا يقول. حتى الشريف منكم وهم كثر يعاملون الفاسد بالرأفة والحنية، ليس بالقانون والعدل. سيدي، أنتم تمنون بالعدل على الناس وكأن هذه عطية وليس ما تتقاضون عليه أجركم. سيدي إذا أحسنتم فهذه وظيفتكم، وإن أساء أحد منكم فليحاسب كما يحاسب غيره. سيدي المستشار، عندما اخترت للعمل لوزارة العدل غمرتني سعادة بالغة، أما الآن بعدما اتضح أنك واحد من هؤلاء النبلاء أشعر بغصة في حلقي. أقول لك يا سيدي، من تظاهر لتطهير القضاء لم يكن الإخوان بمفردهم. أنا لست من الإخوان ولكني أؤيدهم. حمى الله مصر من كل سوء ومن كيد كل من أراد بها كيدا، ووفق الدكتور مرسي ورزقه البطانة الصالحة وهداه وسدده. لبعض المواقف بس أحب أن أسجلها في برنامجي. الأستاذ المحترم وائل قنديل في جريدة الشروق بتاريخ يوم الاثنين، يعني تاريخ اليوم الموافق 22 إبريل 2013، بعنوان محصول القمح ومخزون القبح، قال كتب يقول: يلفت النظر في موضوع ارتفاع انتاجية مصر من القمح الى 10 ملايين طن هذا العام ان الخبر الذي يقترب من حدود الاعجاز اول ما نشر على صفحة وزير التجارة على الفيسبوك دون ان يهتم به احد. طبعا ده انجاز لمرسي، ده مرسي مطالب ان هو يشيل الوزراء، الوزير باسم عودة وزير التموين اول واحد، جبهة الانقاذ بتقول ده شرط ان لازم يتشال باسم عودة ووزير الداخلية ووزير الرياضة او الشباب ووزير رابع كمان. الاعلام اول ما نشر على صفحة وزير التجارة على الفيسبوك دون ان يهتم به احد، حتى ظننت انه حساب مزيف باسم الوزير اراد به احد الخبثاء ان يمزح. وكان سؤال القمح هو ما يشغلني حين شاركت في لقاء مع رئيس الجمهورية امس الاول بدعوة من اعضاء جبهة الضمير، يعني كان يوم السبت، حيث تطرق الرئيس الى الموضوع في سياق شرحه لمعطيات الاوضاع الحالية، مشيرا الى مجموعة من الارقام ذات الدلالات الخطيرة في معركة مصر لامتلاك خبزها بعد الثورة، حيث انتجنا 5.5 مليون طن قمحا عام 2011، سنة 2011 قبل الثورة، لا سنة 2011 لكن في عهد مبارك، يعني قصدي فيما بعد الثورة، لكن كانت الانتاجية 5.5 مليون طن، ارتفعت الى 7.5 مليون طن في 2012، ثم قفزت الى ما بين 9.5 إلى 10 ملايين طن هذا العام. دلالة ذلك ان مصر بعد ثورة يناير قررت، خلي بالك بس اقرأ الكلام او اسمع الكلام بقلبك، دلالة ذلك ان مصر بعد ثورة يناير قررت دون شعارات ولا اناشيد وطنية وحماسية ان تمارس فعلا التحرر الغذائي، وفي الظروف بالغة الصعوبة امنيا ومجتمعيا في اول عامين بعد الثورة كان هناك فلاحون يبدعون في صمت ويعزفون لحن الكرامة غير عابئين ببارونات الكلام والصفصطة وزراع الغل والكراهية، وطبيعي للغاية أن خبرا سرا يفتح نوافذ الأمل والتفاؤل مثل هذا لن يكون له مكان في إعلام العبوات الحارقة، ولن يلاقي اهتماما من أولئك الذين يعتبرون تصنيع عبوة ملطوف أو قنبلة مونة أهم كثيرا من محاولة تصنيع جهاز التابلت المصري. الجهاز ده ما حدش يتكلم فيه، لكن نقعد نتريق على الرئيس مرسي يقول لك مصر بيها أجنحة جناحين وثلاثة سفهاء، هذه سفاهة، لكن ينبغي ألا نهيل التراب على إنجازات عظيمة بمثل هذه السفاهات، وإلا فعلا فسنندم ندما شديدا كما قال الدكتور علاء صادق حفظه الله. طيب او حتى اهم بكثير من محاولة تصنيع جهاز التابلت المصري او حتى تجميعه في مصانع مصرية بمساهمة مكونات مصرية. فهؤلاء منشغلون بزيادة مخزون القبح اكثر من انشغالهم بارتفاع محصول القمح. غير ان ما يدعو للعجب والذهول ان حدثا بحجم وصول مصر الى نحو 75% من الاكتفاء الذاتي من القمح لم يجد له مساحة في اعلام الدولة الرسمي. في الاعلام الرسمي نحن ندفع مرتباتهم من جبنة من الضرائب التي تخصم منا. لم يجد له مساحة في اعلام الدولة الرسمي، وكأنه اعلام يستهدف جمهورا في اقصى القطب الشمالي او سكان الاقيانوس. فلم نسمع ان نقاشا بدأ بشأن تحليل اسباب هذه القفزة الرائعة، ولم نشاهد حوارا يبحث في الاجراءات اللازمة لحماية هذا الانتصار الوليد والمحافظة عليه من عبث الذين يطلقون الرصاص على سنابل الحلم في وجدان المتطلعين الى حياة افضل واهدأ. وبالفعل يحتاج هذا الانتصار الى رعاية وحماية. وقد شعر من حضروا لقاء الرئيس بالارتياح حين وجدناه على دراية تامة بما يحاك في الخفاء والعلن لوأد حلم القمح. تتحدث عن العصابات المتربصة بالزارعين تعرض عليهم سعرا أعلى من سعر التوريد للصوامع الحكومية لتخزينه وحرقه، زي ما يعملوا في السولار بالضبط. ويطلع واحد يقول لك يا مرسي فين السولار يا مرسي، لتخزينه وحرقه. حيث كشف الرئيس عن أنه أمر الجهات المعنية بالذهاب إلى الفلاحين في أماكن الحصاد وتسليمهم مستحقاتهم المالية لحظة تسلم المحصول منهم، كي لا تبقى هناك ثغرة ينفذ منها سماسرة التجويع والخراب. وهي معركة الشعب والجيش والشرطة. ولذلك كان مطلوبا أن يجدد الرئيس مرة أخرى التأكيد على أن قيادة القوات المسلحة لها كل الاحترام والدعم وتمارس عملها كأفضل ما يكون، وأن حديث الوقيعة بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية لا أصل له على الإطلاق. واستمر الحديث في اتجاه ضروري توفير كل سبل الدعم والحماية للفلاح. فرد الرئيس بأن في قضية دعم السولار نشأت مشكلة كيفية تطبيق قواعد الدعم على ماكينات مياه الري، فأمر باعتبار كل صاحب حيازة زراعية لديه ماكينة ري تستحق السولار بالسعر المدعوم. ويبقى أن على الرئيس أن يتابع موضوع إعفاء أصحاب القروض الصغيرة من بنك التنمية والائتمان الزراعي من ديونهم، ذلك أن البعض يشكو من غياب قواعد العدالة والشفافية. يا ساتر الرئيس، يشكو من غياب قواعد العدالة والشفافية في تطبيق القرار الرئاسي. أظن أنها أم المعارك في مصر الآن أن نحصن فرحتنا بالقمح بكل السبل للتصدي لمن يحاولون تدمير مصافي الحلم وقطع خطوط الإمدادات الموصلة للأمل في مصر الجديدة. والأخ حمدي قال لي أن فاضل 5 دقائق، لكن في جريدة الشروق سأقرأ ما تيسر. في جريدة الشروق أيضا يوم الأحد 21 إبريل كتب الأستاذ سهم هويلي حفظه الله مقالا بعنوان نقطة في بحر الخذلان. يبقى أنت شايف دي نقطة في بحر الأمل القمح. تعال نشوف نقطة في بحر الخذلان. دعي وكيل إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية في أوائل الثمانينات لمقابلة الوزير كمال حسن علي، وبعد حديث عادي أعطاه الوزير ملفا وطلب منه الاطلاع عليه. خلاص، وكيل إدارة الشؤون القانونية في وزارة الخارجية استدعى وزير الدفاع وأعطاه إيه ملفا وطلب منه الاطلاع عليه. حين عاد صاحبنا إلى بيته واطلع على محتويات الملف اكتشف أنها تتضمن مشروعا كاملا اقترح فيه الأمريكيون عقد اتفاق لاستئجار منطقة لنشاطهم العسكري في رأس بناس على البحر الأحمر. مش مرسل عايز يبيع ويقدر، لا. أصيب الرجل بالدهشة والحيرة، الدهشة لغرابة الطلب والحيرة لأن الأمر أحيل إليه لدراسته. لجأ إلى الكمبيوتر لجمع معلومات عن موقف الدستور المصري وسوابق استئجار جزء من إقليم دولة لصالح دولة أخرى، وجمع كل تلك المعلومات في مذكرة صغيرة خلاصتها أن الطلب يتعين رفضه لأنه يخل بسيادة مصر على أراضيها، حيث يقضي بإخضاع الجزء المستأجر لسيادة دولة أخرى. شجعه على ذلك أنه استشعر أن وزير الخارجية لا ينظر بعين الافتياح لإبرام مثل هذه الاتفاقية. كان مطلوبا من الخبير القانوني والدبلوماسي أن يدرس الموضوع على عجل قبل أن ينضم إلى اجتماع لمناقشته يشهده الجانبان المصري والأمريكي. الجانب المصري رأسه الدكتور أسامة الباز، وكان يضم مجموعة من الدبلوماسيين والقادة العسكريين. أما الجانب الأمريكي فقد رأسه أدميرال وضم مجموعة من الجنرالات. وحتى لا يلفت اللقاء أنظار أحد فإنه عقد بعيدا عن الأعين في قصر عابدين. في اجتماع الأول تحدث الدكتور أسامة الباز مسترشدا بالملاحظات الواردة في الورقة اللي قدمها الإداري بتاع وزارة الخارجية المستشار السفير إبراهيم يسري كما سأرد في آخر مقال إن شاء الله. وحرص الأدميرال الأمريكي على أن يبين للطرف المصري أنهم لا يريدون الانتقاص من السيادة المصرية، مؤكدا على أن إقلاع الطائرات وهبوطها سيكون بعلم السلطات المصرية التي لها أن تطلب إلغاء تسهيلات القاعدة إذا اقتضت ظروفها ذلك. استمرت الاجتماعات والمناقشات 3 أيام. زار الوفد الأمريكي خلالها بعض المسؤولين المصريين، ثم غادر أعضاؤه مصر عائدين إلى واشنطن دون أن تخطر وزارة الخارجية بأي تطور في شأن الطلب المعروض. قعدوا تبحثوا وبعدين مشي الأمريكان، وزارة الخارجية لم تخطر بأي شيء آخر. طيب، وفهم بعد ذلك أن الطائرات الأمريكية استخدمت مطار رأس بناس، وأن ما أراده الأمريكيون تحقق لهم بغير علم وزارة الخارجية، وأن الاتفاق حول الموضوع تم تمريره بالتفاهم المباشر مع رئاسة الجمهورية وقيادة المؤسسة العسكرية. ملحوظة: في المحاضرة الشهيرة التي ألقاها في عام 2008 وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق آفي دختر على الباحثين في معهد الأمن القومي الصهيوني، ماذا قال؟ تحدث عن الاحتياطات التي اتخذتها الولايات المتحدة وإسرائيل لمواجهة أي تغيرات في مصر، وقال إن من بينها مرابطة قطع بحرية وطائرات أمريكية في قواعد داخل مصر تتوزع فيما بين الغردقة والسويس ورأس بناس. نفضل 4 دقائق كمان ينفع هذا؟ خلاص، ربنا يبارك لك. في مناسبة أخرى أخطر الأمريكيون القاهرة في صيف عام 1984، يبقى دي اتأجرت اهي، في صيف عام 1984 الأمريكيون أخطروا القاهرة بأن سفينة حربية أمريكية تدار بالطاقة النووية وربما تحمل رؤوسا نووية في طريقها إلى المحيط الهندي عبر قناة السويس والبحر الأحمر، وتصوروا أن مجرد الإخطار كاف لتمرير السفينة. هم صاروا بس إخطار بعدما أخبروا الطرف المصري بأنه لا خطورة على البيئة المصرية وقناة السويس من أي تلوث نووي. إلا أن وزير الخارجية المصرية رأى أن يطمئن إلى مدى قانونية هذا الإجراء ومدى سلطة القاهرة في منع مرور السفينة النووية في ضوء بنود اتفاقية القسطنطينية التي تعالج المسألة. لأجل ذلك استقبل مدير الشؤون القانونية بالخارجية المستشار السياسي بالسفارة الأمريكية الذي طلب منه إصدار مذكرة تسمح للولايات المتحدة بتمرير سفنها وأسلحتها النووية بقناة السويس. إلا أن الخبير القانوني المصري أبلغه بأن اتفاقية القسطنطينية لا تسري بالضرورة على السفن الحربية النووية، لأن أي تسرب نووي منها يمكن أن يدمر الحياة في منطقة الدلتا لعدة سنوات. لذلك يتعين أخذ رأي خبراء الطاقة النووية المصريين ومسؤولي هيئة القناة أولا قبل عرض الموضوع على القيادة السياسية لاتخاذ قرار بشأنه. لكن المستشار الأمريكي قال له باستهتار واضح إن الرئاسة المصرية موافقة على الموضوع، وأن موافقة الإدارة القانونية بالخارجية مجرد إجراء شكلي طلبته واشنطن. تمسك المسؤول المصري بموقفه وأنهى المقابلة، ثم استطلع رأي الجهات المعنية التي عارضت مرور السفينة. من ثم كتب صاحبنا مذكرة أيدت حق مصر في رفض الطلب، إلا أن ذلك أثار استياء القيادة السياسية، فاتصل به هاتفيا رئيس الوزراء الدكتور عاطف صدقي وأخبره بأن الأمريكيين مصرون على عبور السفينة، وطلب منه إيجاد مخرج قانوني تجنبا لحدوث أزمة بين القاهرة وواشنطن. إلا أنه رد عليه قائلا، رد على وزارة الخارجية بقى، إنه سجل الرأي القانوني والمصلحة المصرية في الموضوع، وأن القيادة السياسية هي صاحبة القرار بعد ذلك. لم يسترح رئيس الوزراء للإجابة فشكر صاحبنا وأنهى المكالمة. وبعد ذلك بأيام ذكرت الصحف أن السفينة المصرية عبرت قناة السويس متجهة، أن السفينة الأمريكية عبرت قناة السويس متجهة إلى المحيط الهندي، ومنذ ذلك الحين أصبحت أمثال تلك السفينة النووية تمر بالقناة بغير حاجة إلى موافقة الحكومة المصرية، رغم ما يمثله ذلك من مخاطر. الواقعتان أوردهما السفير إبراهيم يسري في كتابه الجديد من قوسين تحت الطبع، الذي يسجل فيه رحلته في وزارة الخارجية، وكانت ضمن المواقف التي تعرض لها حين كان وكيلا للإدارة القانونية بالوزارة ثم مديرا لها، وقد ذكرهما في فصل خصصه لمعالم الفساد أثناء حكم النظام السابق، كما رآها من موقعه وبحكم وظيفته. وقد رأيت أن أهديهما للذين تناسوا قبح ذلك النظام حتى أصبحوا يتعاطفون معه ويحنون إليه. وبطبيعة الحال فإن هذا الذي ذكره السفير إبراهيم يسري لا يرسم معالم الصورة، لكنه بمثابة نقطة في بحر خذلان تلك المرحلة، وصفحة واحدة في كتابها الأسود. ولا يوم أمامك مبارك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.